اللهم اغفر لعائشة يا رب. النبي عليه السلام يدعو ويقول اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. تقول عائشة فلما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكت حتى سقطت رأسي في حجري. يعني أخذها ضحك وفرح شديد جدا جدا عندما سمعت هذا الدعاء الجامع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة يعني من كثرة هذا الضحك أن رأسها وقعت في حجرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أيسرك دعائي؟ هذا الدعاء أدخل السرور عليك يا عائشة؟ فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. وهي تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه لله عز وجل فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه، فهنيئا لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ فقال يا عائشة هذا الذي أريد أن أبينه. اسمع يا أخي المسلم واسمع يا أختي المسلمة. فقال يا عائشة والله إنه لعامة دعائي لأمتي في كل صلاة. سبحان الله، كل صلاة يدخل فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الرحمن جل وعلا يدعو لهذه الأمة المحمدية، يدعو لي ولك ولأمي ولأمك ولأبي ولأبيك ولأختي ولأختك ولزوجتي وزوجتك ولزوجك أيضا ولابني ولابنك ولبنتي ولبنتك ولجدي ولجدك، لكل هؤلاء في مصر وفي السعودية وفي المغرب وفي الشام وفي الجزائر وفي السودان وفي أمريكا. كل مسلم من أمتي عليه الصلاة والسلام في أندونيسيا وماليزيا إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يقول اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فهنيئا لنا، والله هنيئا لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الشرق والغرب يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، والله الشرق والغرب يحسدوننا على اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرق والغرب يحسدون هذه الأمة المحمدية على اتباعها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت في إحدى القنوات التي تركتها منذ عدة سنوات في حلقة، كانت هذه الحلقة في منتصف الليل، وكانت الحلقة تتكلم عن الحسد. فرأيت يعني من كنت معهم من الضيوف تكلموا عن الحسد وبدأوا يخوفون الأمة الإسلامية من بعضها البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن فلان نظر إلى فلان فسقط ميتا، وأن فلانة دخلت بيت فلانة حدث معها كذا، وأن الشيخ الفلاني كان في التلفزيون وكانت يده جميلة فرجل نظر إليه فسقطت ساعته، وأخذوا يتكلمون. وأنا كنت من يعني أحد الضيوف في هذه الحلقة، فأخذوا يتكلمون عن أشياء، هذه الأشياء لو دخلت في قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأمة الإسلامية تخاف من بعضها البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما جاء دوري قلت أنا سأتكلم عن أول حسد ذكره الله عز وجل في كتابه، بل الحسد الأساسي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، الحسد الأساسي في السورة الثانية بعد سورة الفاتحة، سورة الثانية في القرآن الكريم سورة البقرة. ود كثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا هو الحسد الحقيقي الذي ذكر في القرآن الكريم، حسد اليهود والنصارى وحسد المجوس والهندوس. إذا قلنا أنهم من أهل الكتاب كما سأبين في حلقة إن شاء الله في الإشارات الهندوسية والزرادشتية والفاء والفيدية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي أتت به، فهذا هو الحسد الأساسي، الحسد الموجه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أنعم الله عز وجل عليها لأنها اتبعت هذا النبي الخاتم، كما في حديث الشفاعة من يعني الحديث عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا واقف عند الصراط أنتظر أمتي لكي تعبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول من يجوز الصراط، وأمته أول أمة تجوز الصراط قبل الأمم، فهو يجوز الصراط والأنبياء يجوزون معه الصراط لأنهم من أمته، ثم إن الأمة المحمدية تجوز معه الصراط. ولم يترك الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام، ولكن ينتظر عند رأس الصراط عند القنطرة من الجهة الأخرى على باب الجنة، ينتظر أفراد أمته عليه الصلاة والسلام لكي يطمئن أنهم مروا على الصراط. فيأتيه عيسى ابن مريم عليه السلام، يأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لي: يا محمد، هؤلاء الأنبياء اجتمعوا يسألونك ويدعون الله عز وجل أن يفرق بين الأمم لغم ما أصابهم. يعني يا محمد اشفع عند الله عز وجل حتى يفرق الله عز وجل بين الأمم ويفصل الله عز وجل في القضاء. فالأمم تذهب إلى كل نبي من الأنبياء، فإذا وصلوا عند عيسى فإن عيسى يأخذ بيد الأمم وينطلق معهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس موجودا في كثير من الأحاديث التي تتكلم عن الشفاعة، بل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه ويسأله أن يسأل ربه أن يفصل بين العباد، وسيدنا عيسى على رأس الخلائق وهو بعوث الأنبياء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى بن مريم: انتظر هنا، يعني انتظر يا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فينطلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يسجد تحت العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفيض الله عز وجل علي بفيوضات لم يفيض الله عز وجل بها على ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد كما سأبين لكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات. فيقول الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أدخل من أمتك من قال لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا من قلبه ومات عليها. سبحان الله، يعني أي واحد من أمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله يوما واحدا وأخلص فيها ومات عليها، فأدخله الجنة يا محمد. فيا فرح أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة، هذه الدعوة تنساها الأمة الإسلامية، أن النبي عليه الصلاة والسلام لمدة يعني منذ أن فرضت عليه صلاة الخمس في الإسراء والمعراج، وقبل الإسراء والمعراج كان يقيم الليل قبل فرض صلاة الخمس، يقيم الليل كله. فمنذ أن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن علمه جبريل الصلاة، فإنه في كل صلاة إلى أن توفاه الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، في كل صلاة يدعو لأمته ويقول: اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، أختي المسلمة، كثير من العلماء تكلموا عن الخصائص التي اختص بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء. سبحان الله، من الذين تكلموا على ذلك الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، ومنهم أيضا الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وأطال فيها النفس. فلو علم، لو هناك أمامي، لو أمامي الآن طلبة علم، أحيلهم على دلائل النبوة للإمام البيهقي، أطال النفس في ذكر الخصائص التي اختص بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا الأئمة الذين صنفوا في الخصائص التي اختص بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القاضي عياض في كتابه الشفا، وهو من أحب الكتب إلى قلبي، هذا الكتاب الذي يتكلم عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء أيضا الذين تكلموا عن الخصائص التي اختص بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإمام ابن كثير في كتابه الفصول من سيرة الرسول، وهو أفضل من بيّن وصنف في هذه المسألة الخصائص المحمدية. الإمام ابن كثير عندما تكلم في هذا الأمر في كتابه الفصول من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والناس عندما يقصرون الخصائص التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأشياء التي وجبت عليه دون أمته ودون الأنبياء، والأشياء التي حرمت عليه دون أمته والأنبياء، والأشياء التي أبيحت له دون أمته والأنبياء. ثم بعد ذلك يعني يقسمون هذه الأشياء وبعد ذلك يفرعون عليها. الإمام ابن كثير قال: وأنا أجعلها على قسمين. القسم الأول أشياء اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيها أحد، لم يشاركه فيها أحد لا من الأنبياء ولا من غير الأنبياء. والقسم الثاني أشياء يعني الأنبياء والمسلمين شاركوا فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن الدرجة العليا والكمال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على غيره. فهناك أشياء هو منفرد بها، وهناك أشياء يعني غيره من الأنبياء شاركوه فيها وأمته شاركته فيها، ولكن هو له الكمال والانفراد على الوجه الأكمل في هذه الأشياء. ومن الأشياء التي شارك الأنبياء فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الحوض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال: إن لكل نبي حوضا. وأكثر الأنبياء أوسع الأنبياء أوسع حوض أوسع الأنبياء يعني صاحب حوض يوم القيامة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الذي يرد حوضه أناس أكثر ممن يردون أحواض الأنبياء غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يقسم الخصائص المحمدية على أبواب الفقه، وهذا من فطنة الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل، وهذا ما سأحاول بإذن الله عز وجل أن أدخل فيه. ولكن أنا في حيرة من أمري، هل يعني إذا يعني لم يسعون الوقت في هذه الحلقة، هل أكمل هذه الأشياء في الحلقات القادمة أم أنتظر حتى يدخل علي بإذن الله تبارك وتعالى شهر ربيع الأول في السنة القادمة في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل هذه الأشياء في ربيع القادم ربيع الأول في السنة القادمة بإذن الله عز وجل، أم أكمل هذه الأشياء في الشهور القادمة ويعني أؤجل الحلقات والسلاسل التي فتحتها قبل ذلك؟ فأنا في حيرة من أمري، ولكن يقضي الله عز وجل أمر كان مفعولا. أولا الخاصية الأولى التي اختص بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خاصية عظيمة جدا، آدم يكون معه ولكن يكون تبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وإبراهيم يكون تبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وموسى وعيسى ونوح وجميع الأنبياء بل جميع الخلائق تكون تبعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بل إن هذا الأمر بين يديه مقدمة. هذه المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفظ يوم القيامة بكلمة قبل جميع الخلائق، هذه الكلمة التي يلفظ بها يوم القيامة قبل جميع الخلائق تكون مقدمة بين يدي هذا الأمر الذي انفرد به على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا المقدمة، نتكلم عن المقدمة، ركز معايا. الله عز وجل يقول: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه الآية تتكلم عن بعث الله عز وجل الخلائق يوم القيامة. فعندما الله عز وجل يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور يوم القيامة، فالأرواح تخرج من الصور أو تخرج مما شاء الله عز وجل وتنطلق إلى القبور، بعدما ينزل الله عز وجل مطر من السماء هو مطر الحياة، وتنبت الأجساد في القبور، يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني الناس يتراكمون بعضهم فوق بعض في القبور بعدما تنبت أجسادهم عندما ينزل الله عز وجل ماء من تحت عرش الرحمن، اللي هو البحر المسجور الذي تحت عرش الرحمن جل وعلا. وتنبت الأجساد فينفخ إسرافيل في الروح واستمع يوم ينادي في الصور واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب عند الصخرة عند بيت المقدس. فتأتي الأرواح وتدخل في القبور ثم إن كل روح تعرف جسد صاحبها وتنطلق إليه وتدخل في الجسد ويبعث ويخرجون من القبور ينفضون التراب عن رؤوسهم كما في الطبراني كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون المسلمون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أول نبذة ينطقها المسلمون الموحدون يوم القيامة عندنا يخرجون من الأجداث وتدخل أرواحهم في أجسادهم وينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الله عز وجل يقول يوم يدعوكم يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور أو مما شاء الله عز وجل وتدخل في القبور فعندما تخرج من القبور فتستجيبون بحمده المؤمنون يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أما الكفار الوجه الآخر في تفسير الآية تستجيبون بحمده لأن الله عز وجل له الحمد المطلق فإن الكفار يخرجون من القبور لكي يلاقوا الرحمن جل وعلا حتى يفصل الله عز وجل بين الخلائق فتستجيبون بحمده على قسمين. القسم الأول أن المؤمنين ينفضون التراب عن رؤوسهم بعدما يعني تدخل أرواحهم في أجسادهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأما الكفار يبعثون بحمد الله عز وجل. فهنا الاستجابة استجابة المؤمنين أن يقولوا الحمد لله واستجابة الكافرين لأنهم يبعثوا بحمد الله عز وجل. فهو الله عز وجل المحمود على قدرته المطلقة سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيح وفي السنن والمسانيد أنه قال وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. فأول من تدخل روحه في جسده وتنشق عنه الأرض ويخرج من جسد ويخرج من قبره هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من يستجيب بحمد الله عز وجل فيقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأول ناطق بلذة الحمد لله يوم القيامة من البشر ومن الخلائق هو من؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أول من ينطق بالحمد لله يوم القيامة ثم بعد ذلك تبعث الخلائق فالمسلمون الموحدون من الأمم كلهم يقولون بعد رسول الله والأنبياء يقولون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولأنه أول من ينطق بالحمد لله يكون بيده الأمر الذي نريد أن نتكلم عنه بيده لواء الحمد يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد البشر وأنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي الحديث المستدرك وبيدي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة أسير ويتبعونني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مسك لواء الحمد بيده ويسير بهذا اللواء لواء الحمد سأبين لكم تفصيل ذلك إن شاء الله. والأنبياء يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية خلف الأنبياء وباقي الأمم خلف أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن الآخرون الأولون. اللهم صل على سيدنا محمد حتى أصل إلى باب الجنة فأقرع الباب فيقال من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لي مرحبا بمحمد فيفتح لي الباب فأجد ربي على كرسيه فأخر له ساجدا أنظر إلى الرحمن جل وعلا. وهذا هو أفضل مقام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن بيده عليه الصلاة والسلام أن بيده لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب لواء الحمد. قلنا السبب الأول هو أول من ينطق بلفظة الحمد لله. لفظة الحمد لله هذه ما علاقتها مع الله، وما علاقتها مع رسول الله، وما علاقتها مع كتاب الله، وما علاقتها مع أمة رسول الله، وما علاقتها مع الأنبياء، وما علاقتها مع الملائكة، وما علاقتها مع أهل الجنة. هذه السبعة أقسام نحاول أن نتكلم فيها ببساطة حتى لا نتعب إخواني المسلمين الذين يشاهدوننا. الحمد لله ما علاقتها بالله تبارك وتعالى؟ هذه الكلمة ما علاقتها بالله تبارك وتعالى؟ أولا الحديث الأثر رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عز وجل في تفسيره بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جلس مع الصحابة وبعض التابعين فقال لقد عرفنا أن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولقد عرفنا ما سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن النقائص، ولقد عرفنا ما الله أكبر، وعرفنا ما الحمد لله، وعرفنا ما هي لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ولكن ما معنى الحمد لله؟ الكلمة دي حيرت أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو عارف سبحان الله معناها ايه، وعارف الحمد لله، وعارف الله اكبر معناها ايه، وعارف لا اله الا الله معناها ايه، ولا حول ولا قوه الا بالله معناها ايه، ولكن كلمه الحمد لله هذه ما معناها؟ ما معنى كلمه الحمد لله؟ ومن الذين حضروا هذه الجلسه المباركه علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا أمير المؤمنين الحمد لله كلمة أحبها الله عز وجل ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وسكت علي بن أبي طالب. قال العلماء هذا أفضل تفسير لقول العبد الحمد لله. عندما أسألك أو أردت أن تعمل مسابقة في المدرسة أيها المدرس الذي تسمعني أو أيها الداعية أو أيتها الداعية مع أخواتك في الله، وقولي لهم ما هو أفضل تفسير لكلمة الحمد لله؟ هو تفسير علي بن أبي طالب بين يدي عمر بن الخطاب وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، ولم يعترض أحد على تفسير علي بن أبي طالب. قال هي كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. هذا هو أفضل تفسير لكلمة الحمد لله. أحبها الله ورضيها الله عز وجل لنفسه وهو يعرف المراد منها من كلمة الحمد لله. ولذلك سبحان الله عندما تقول كلمة الحمد لله تجد أن الهموم مهما ركبتك أيها الأخ المسلم أو أيها الأخت المسلمة فإنك تشعر براحة نفسية لا يعلمها إلا الله عز وجل. الحمد لله. ولذلك يقول الإمام ابن رجب الحنبلي وصح عن سلمان، والحديث والأثر هذا عن سلمان الفارسي رواه الحاكم في المستدرك موقوفا على سلمان ومرفوع، يعني هو من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الموقوف يعني أنه من كلام سلمان أصح كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم، و إن كان سلمان قال ذلك فإنه لا يدرك بالعقل، وقال يعني السيوطي في الألفية والعراقي وما أتى عن الأصحاب بحيث لا يدرك بالعقل فحكمه الرفع إلى، فكأن مولية صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ورواه عنه سلمان بمعناه ولم يضبط اللفظ الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أميل أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هو الكلام ده؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرضيه سلمان عنه، يقول يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لو وسعت. سبحان الله. طبعا احنا عارفين الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالبطحاء ومر السحابة فقال للصحابة: أتدرون ما هذا؟ فقلنا: يا رسول الله، السحاب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال: أي المزن؟ فقلنا: المزن، من أسمائه أيضا المزن. فقال: أي العنان؟ فقلنا: أي العنان، وسكتنا لعله يسميه بغير اسمه. فقال لنا: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بين السماء والأرض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. 500 سنة بإيه؟ سرعة الضوء، سرعة أعلى من الضوء. وألبرت أينشتاين يقول: أعلى سرعة هي الضوء. السرعة أعلى سرعة يتخيلها عقلك. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكشف كل سماء يعني صمت كل سماء مسيرة 500 سنة. يبقى بين السماء والأرض أدي 500، وعندنا 7 سماوات، في 500 يبقى عندنا 3500، وعندنا 3500 أيضا سنة ما بين كل سماء وسماء. سبحان الله، يبقى 7500 سنة. وفوق السماء السريعة بحر، اللي هو البحر المسجور على أحد الأقوال، بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 سنة. 7500 و500 8000 سنة من المكان اللي انت فيه ده الى فوق البحر المسجور. وفوق البحر المسجور 8 أوعاد، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. بين ركبهن وأظلافهن مسيرة 500 سنة. 8500 سنة لغاية شحنة أذن هذه الملائكة التي تسمى بالأوعاد. وفوقها عرش الرحمن جل وعلا، والله عز وجل فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. سبحان الله، هذه المسافات الشاسعة الهائلة إلى عرش الرحمن، إلى يعني نقطة عرش الرحمن جل وعلا، لو وضعت في كفة الميزان يوم القيامة لو وسعت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني وسعها، مش معناها أنها وزنها، لو قلنا وزنها يعني تلك الطريق، لما وسعت يعني تدخل فيه ويحيط بها كفة الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لو أنا جيت لك يا أخي المسلم وقلت لك: احنا عايزين نجيب حجارة ونملى بيها مدينة 6 أكتوبر، وعايزك تجمع الحجارة ديت وتحطها في مدينة 6 أكتوبر، تقدر؟ طب لو قلت لك جيب ذهب وملى مدينة 6 أكتوبر، تقدر؟ طب قلت لك إلا جمهورية مصر العربية، تقدر؟ إلا الأرض، تقدر؟ أنت مطلوب منك أن تملأ هذا الميزان بالحسنات الذي لو وضع فيه السماوات والأرض لوسعها. فتقول الملائكة للرحمن جل وعلا، وهذا يدل على أن الملائكة لم ترى الميزان، وأن الله عز وجل يخبئ الميزان عنده، لم ترى الميزان إلى أن يوضع يوم القيامة. فتقول الملائكة للرحمن جل وعلا: يا ربي، لمن تزن هذا؟ مين اللي حاسب؟ ما كفة الميزان ده يا رب؟ يعني الأمر من أصعب ما يمكن أن يأتي إنسان بحسنات يملأ هذا الميزان. فيقول الله عز وجل: لمن أشاء من عبادي. فتقول الملائكة للرحمن جل وعلا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، الحمد لله تملأ الميزان. ما هي الحمد لله؟ عمر بن الخطاب يجلس مع الصحابة: ما هي الحمد لله؟ احنا عارفين سبحان الله، وعارفين الله أكبر، وعارفين لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة الحمد لله دي معناها إيه؟ كلمة أحبها الله، يقول علي بن أبي طالب: كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه وأحب أن تقال، وإذا قالها العبد ملأت ميزانه. ما ما أحوجنا أن نلهج بهذه الكلمة. هذه الكلمة أخي المسلم أختي المسلمة ألا تذكرك بشيء؟ تذكرك باسم سيدنا محمد، فمحمد من الحمد، وباسم سيدنا أحمد هو نفسه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو محمد وهو أحمد وأمته هم الحمادون كما في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، هذه أمة الحمد ونبينا نبي الحمد. ما علاقة هذه الكلمة بالله عز وجل؟ النقطة الأولى اللي احنا فيها كلمة الحمد لله. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن الأسود ابن سريع رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان شاعرا، قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، ألا أنشدك محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى. أنا رسول الله قعدت مع نفسي كده في البيت أو أنا في الصحراء، يعني تخيل هو قالها إمتى، يعني هذه مساحة تفكيرية لك. قعد مع نفسه ورغم أبياتا، هذه الأبيات حمد بها الله عز وجل. مش واحد ينظم أغنية، هذه الأغنية يعني تغنيها امرأة فاسقة أو فاجرة أو شاب يغني ويدعو على الفسق والغرام وتهييج الغرائز يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. ألا يؤلف الشعراء كلمات، هذه الكلمات يعني هذه الكلمات تحرك قلوب أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكي تحب الله عز وجل. هذا الأسود بن سريع لما جلس مع نفسه أخذ ينظم أبياتا، هذه الأبيات في حمد الله جل وعلا، الثناء على الله تبارك وتعالى. ألا أنشدك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام محامدا حمدت بها ربي تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث كلمات ولم يزد على ذلك، قال ألا إن ربك يحب الحمد. أحب الكلام إلى الله عز وجل الحمد لله، أحب كلمة بعد شهادة التوحيد ديت لا يعلى عليها، أحب كلمة عند الله عز وجل الحمد. لو احنا جبنا الدنيا كلها وقالت الحمد لله من غير ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا تقبل هذه الكلمة منها. المفتاح لكي تقبل منك كلمة الحمد لله انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذه وفاء قسطنطين لا ادري رحمها الله عز وجل ان فك كربتها في اديرة الكنائس المصرية، ولا حول ولا قوة الا بالله، عندما سمعت حلقة الدكتور يوسف زغلول النجار ويتكلم عن الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، لم تتمالك نفسها الا ان شهدت ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن يد التعصب أخذتها، فإنها عرفت أنها مهما عملت فإنها لم تتقرب إلى الله عز وجل إلا إذا قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي المفتاح. وبعد ذلك إذا قلت الحمد لله فإنها تملأ الميزان. كم من امرأة هذه المرأة تتمنى أن تعيش مع المسلمين وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في موقع منظمة مسيحي الشرق الأوسط وأقباط المهجر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون العلمانيون في الظاهر يحكمون مصر ولكن في الحقيقة تحكمها الكنيسة. هذه الكلمات تهيج مشاعر الشارع المصري، ونحن نقول لا نريد أن نجعلها فتنة، ولكن الفتنة تسليم المسلمات للكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. قبل أن تقول الحمد لله يجب عليك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد ذلك إذا قلت الحمد لله ملأت الميزان الذي إذا وضعت فيه السماوات والأرض وسعها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي النقطة الأولى، علاقة هذه الكلمة بالله تبارك وتعالى. فيها أثرين، الأثر الأولاني علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال هي كلمة الحمد لله أحبها الله ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. والحديث الذي عند الإمام أحمد قال النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام للأسود ابن سريع أو الأسود ابن سريع كما تضبط ألا أو أنا إن ربك يحب الحمد. فالله عز وجل يحب الحمد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم فرج كرب المكروبين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تنتقم من كل من صد عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انتقم يا رب من كل من صد عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدستور المصري أن الدستور المصري يكفل حرية الاعتقاد، ونحن في هذه الأيام لا حول ولا قوة إلا بالله نرى أمرا هذا الأمر يشيب له الولدان وتضع الحوامل حملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله حين يحال بين المرأة المسلمة التي تريد الشهادة وبين أن تدخل في دين الإسلام، إما أن تعذب وترجع عن دينها وإما أن تقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي علاقة كلمة الحمد لله مع الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يحبها وكفى بذلك. ما علاقة هذه الكلمة بكتاب الله تبارك وتعالى؟ أولا كما في الحديث الذي رواه الإمام البزار بإسناد الحسن عن وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قدم مسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة الحمد، وهو يعني سورة الفاتحة، فالصحابة كان قد استقر عندهم أن من أسماء سورة الفاتحة أنها سورة الحمد، فهي الكافية والشافية والراقية، ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب، ومن أسمائها أنها سورة الحمد، كما قال كثير من العلماء في القرطبي وعند المسعودي وغيرهم من أهل العلم الذين سموا هذه السورة سورة الحمد. سورة الحمد التي هي سورة الفاتحة هي أول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأول آية في كتاب الله تبارك وتعالى بعد البسملة، في خلاف بين العلماء هل البسملة آية من القرآن الكريم أو ليست آية، وأنا أعتقد اعتقادا جازما أنها آية من الفاتحة لا يجوز أن نتغافل عنها. فأول آية بعد الفاتحة في كتاب الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تأول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالقرآن فتح بحمد الله تبارك وتعالى. أقرأ عليكم السورة ثم أسوق لكم مفاجآت في هذه السورة، أظن والله أعلم أنها من فتح الله تبارك وتعالى علي، وقد صنفت فيها مصنفا بين يدي، أسأل الله عز وجل أن يكتب له النور. الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة بدأت بقول الله عز وجل بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. ثم أتى الله عز وجل بالآيات بعد ذلك. بعد النظر والتأمل في هذه السورة وجدت أن آية الرحمن الرحيم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، وآية مالك يوم الدين مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، وآية إياك نعبد وإياك نستعين مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مبنية على آية الحمد لله رب العالمين. وهذه الآيات الخمس جمعت جميع المقاصد في كتاب الله تبارك وتعالى، فكأن القرآن من أوله لآخره مبني على آية الحمد لله رب العالمين. فما نزل القرآن على محمد مبتدئا بسورة الحمد إلا لكي نحقق حمد الرحمن جل وعلا. الحمد، هذه أمة الحمدون ونبيها محمد أحمد عليه الصلاة والسلام. إزاي الكلام ده؟ نعم، إزاي الكلام ده؟ إن آية أن سورة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن هذه الآيات كلها مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، وأن هذه الآيات جمعت مقاصد القرآن الكريم، فبذلك القرآن الكريم بني على آية الحمد لله رب العالمين. علاقة الحمد بكتاب الله تبارك وتعالى، احنا تكلمنا في الأول ايه علاقة الحمد بالله، والآن نتكلم عن علاقة الحمد بالله تبارك وتعالى. الرحمن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه سنتركها ونختم بها لأن فيها مفاجأة وفيها سر للأمة الإسلامية. نترك الرحمن الرحيم لآخر الكلام عن الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مبنية على الحمد لله رب العالمين. إزاي؟ ما هي أكثر سورة تناولت أحداث يوم القيامة؟ لو سألتك وقلت لك ما أكثر سورة تناولت أحداث وأهوال يوم القيامة على التفصيل، هي سورة الزمر وتسمى بسورة التوحيد. في آخر السورة يقول الله عز وجل عن يوم الدين مالك يوم الدين، هنقول إزاي مالك يوم الدين مبنية على الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء ربك والملك، مجيء الله عز وجل يوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وألقيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنة النار، قالوا الكفار عندما جاءوا إلى النار واستوجبوا الدخول في النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. سبحان الله، أي واحد يسمع القرآن الكريم وفي قلبه خير لابد أن يؤمن كما سأبين بإذن الله عز وجل. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى في رسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قيل دخلوا، في سورة الملك أنا جبتها شاهد بس، قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فأول حاجة الله جل يمسك السماوات والأرض ويطويها بيمينه، ونفخ الصور ومجيء الله عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة، وأن كل نفس توفى الموازين وتطير الصحف والشهداء كل أمة تدعى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ تفاصيل يوم القيامة. ثم إن من استوجب النار سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وبعدها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنت الجنة رضوان ومن معه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا يعني أهل الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يوم القيامة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بعد يوم القيامة وانتهت الأمور تماما، فريق في الجنة وفريق في السعير وقضي الأمر، قيل في آخر يوم القيامة إيه؟ لو يوم الدين إيه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. انظر في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيوم الدين هذه الآية مالك يوم الدين مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، هذه هي الآية الأولى بعد آية الرحمن الرحيم التي استرقناها الآن. فانظر إلى كلمة إلى آية مالك يوم الدين مع تفاصيل يوم القيامة في سورة الزمر أن يوم الدين مبني على الحمد لله رب العالمين سبحان الله. فهذا هو مقصد من مقاصد سورة الفاتحة ومقاصد القرآن الكريم يوم الايه الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين مبنية على آية إياك نعبد وإياك نستعين مبنية إياك نعبد وإياك نستعين مبنية على الحمد لله رب العالمين. فين الكلام ده؟ أقول لك اذهب معي إلى سورة غافر. يقول الله عز وجل قبل الآخر في سورة غافر هو الحي، مين الحي؟ هو الله، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص الدين والعبادة لله عز وجل مبنية على الحمد لله رب العالمين. نعم سبحان الله، إياك نعبد وإياك نستعين مبنية على الحمد لله رب العالمين. الدليل على كده إيه ثاني؟ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أرأيت ملك يوم الدين مبنية على الحمد لله رب العالمين آخر سورة الزمر، إياك نعبد وإياك نستعين مبنية على الحمد لله رب العالمين آية سورة غافر هو الحي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية مبنية على آية الحمد لله رب العالمين. الدليل على كده ايه؟ هذه من اصعب ما يمكن ان تأتي بالدليل على ان آية اهدنا الصراط المستقيم المقصود في الدنيا الهداية الى الصراط المستقيم وقبلها اياك نعبد واياك نستعين، اما اهدنا الصراط المستقيم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين في سورة يونس. يقول الله عز وجل عن الكافرين الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من الكفار المؤمنون إذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم للصراط المستقيم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. المقصود من الصراط المستقيم أن أوله في الدنيا وآخره في الجنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم إلى إيه؟ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم المؤمنين في الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه الصراط المستقيم المقصود من الصراط المستقيم إلى الجنة مبنية على الحمد لله رب العالمين. فهنا المقصود من الصراط المستقيم دخول الجنة والوقوف على طاعة الله عز وجل في الدنيا. اهدنا الصراط. يبقى عندنا مالك يوم الدين سورة الزمر، وما قدر الله حق قدره إلى آخر السورة مبنية على الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين مبنية على الحمد لله رب العالمين في سورة غافر. اهدنا الصراط المستقيم مبنية على الحمد لله رب العالمين في سورة يونس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مبنية على الحمد لله رب العالمين. ازاي كلمة صراط الذين أنعمت عليهم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين؟ خطوتين، نذهب إلى سورة النساء، ومن سورة النساء نذهب إلى سورة الصفات. بمجموع آيتين يتبين لنا أن صراط الذين أنعمت عليهم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين. النقطة دي أنا بتكلم في إيه عشان تفتكر؟ أنا أول نقطة علاقة الحمد لله، النقطة الثانية علاقة الحمد بكتاب الله عشان تبقى مستعد معايا أنا بتكلم عن إيه. صراط الذين أنعمت عليهم، نذهب إلى سورة النساء. يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يبقى من اللي أنعم الله عليهم؟ أول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. إذا قلت لك من الذين أنعم الله عليهم في الآية التي أمرنا الله عز وجل أن نكون على صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم، تقول النبيون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، فأولهم النبيون. في سورة الصافات في آخرها يقول الله عز وجل ويخبرنا عن نعمته على عباده المرسلين، يقول الله عز وجل ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا سبحان الله، السلام على المرسلين الذين هم أول من أنعم الله عز وجل عليهم مقرونة بإيه؟ الحمد لله رب العالمين. فلا سلم على المرسلين إلا لأنه الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مبنية عليها، مالك يوم الدين مبنية عليها، إياك نعبد وإياك نستعين مبنية عليها، اهدنا الصراط المستقيم مبنية عليها، صراط الذين أنعمت عليهم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين. آخر آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آخر آية في الفاتحة، وهذه الآية مبنية على آية الحمد لله رب العالمين. إزاي الكلام ده؟ هذا الموضع الذي ينبغي أن تنتبه له أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. غزو الكويت الأمة الإسلامية مفروض تتضرع لله عز وجل، حصلش. وجود الأمريكان في العراق وفي الجزيرة العربية تتضرع الأمة الإسلامية، ما حصلش. العبارة اللي غرقت وكان فيها مصريون كثيرون وغيرهم، مفيش حد يعتذر. القطار الذي يحرق، مفيش حد يعتذر. صخرة الدواقة، مفيش حد يعتذر. زلزال سنة 92، مفيش حد يعتذر. فيضان تسونامي، مفيش حد يعتذر. اعصار كاترينا، مفيش حد يعتذر. سبحان الله. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تعرفوا قدرتنا عليهم. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن المغضوب عليهم والضالين، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المغضوب عليهم الضالين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين مبني على إيه؟ الحمد لله رب العالمين. إذن نحن وقفنا مع الآية اللي هي ملك يوم الدين، اللي هي الأولى بعد آية الرحمن الرحيم، مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، ومقصودها يوم القيامة. من مقاصد القرآن الكريم الكلام عن يوم القيامة، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، من مقاصد القرآن الكريم تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، وهي مبنية على الحمد لله رب العالمين في سورة غافر. اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أن من وحد دخل الجنة، دخل الجنة، مبنية على الحمد لله رب العالمين في سورة يونس. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، نصر المؤمنين الذين يتبعون المرسلين، ونصر المرسلين. هذا من مقاصد القرآن الكريم، مبنية على الحمد لله رب العالمين بمجموع آيتي النساء ومن يطع الله ورسول، وآخر سورة الصفات، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أن الله عز وجل ينتقل من الكافرين في الدنيا والآخرة، هذه مبنية وهي من مقاصد القرآن الكريم، وهذه هي كل مقاصد القرآن الكريم، مبنية على الحمد لله رب العالمين، وهي بيانها في سورة الأنعام. كل هذه الآيات اللي في الفاتحة مبنية على آية الإيه؟ الحمد لله رب العالمين. طب آية الرحمن الرحيم، لا يعني واحد يقول لي إذا قلت قاعدة لابد أن تكون هذه القاعدة قاعدة جامعة مانعة. أنت أعضى يمكننا أن مالك يوم الدين مبنية على الحمد لله رب العالمين إلى آخر، بس أنت تركت يا إهاب الرحمن الرحيم. فين الدليل على أن آية الرحمن الرحيم مبنية على آية الحمد لله رب العالمين؟ أنا كنت أفسر القرآن في طنطا، وجلست في الاستعاذة والبسملة، جلست فيها حوالي سنة ونصف، ولكن يعني كما يقولون عن طنطا إن لم تخرج منها مت فيها، وانقطع في الدروس نظرا لضعف الهمة ولا حول ولا قوة إلا بالله مني وممن يسمعني. والذي أوقفني في هذا التفسير وأطال النفس معنا آية البسملة، لأن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا مع لفظة الرحمن الرحيم، وأن فيها إشكال، ربنا الرحمن الرحيم ولكن يدخل الكافرين النار ويعذب الذين يعذبون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تأتي هذه الراهبة أو يأتي هذا القسيس ويلقي القبض على مسلمة تسلم من أهل الكتاب من الأقباط تدخل في الإسلام، فيلقي القبض عليها ويعذبها في الدير حتى ترتد عن دينها، ده لا تشمله رحمة الله عز وجل أبدا. هو اسم الرحمن الرحيم، ولكن في ناس تشمله الرحمة وناس لا تشمله الرحمة. الأمريكان الذين عذبوا إخواننا في العراق وعذبوا إخواننا في أفغانستان، والذين يضيقون على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيرموا القمح في البحر، ربنا عز وجل قاعد يدوعهم دلوقتي مليون في الخيام وفي الشوارع في أمريكا، وخمسة وعشرين ألف أسرة في بريطانيا دلوقتي طردت من بيوتها بموضوع الرهن العقاري لأنهم ضيقوا على أمة محمد. هذا الطرد هل من رحمة ربنا؟ رحمة ربنا يستحقها أناس ولا يستحقها أناس، ولكن هي فيها تفصيل. ونظرا لأن الرحمة فيها تفصيل، وأنا بينت ذلك بفضل الله عز وجل في أكثر من نصف سنة وأنا أتكلم عن الرحمن الرحيم، وأن لأن هذه الرحمة فيها تفصيل، فإن الصورة التي ذكر فيها الحمد لله رب العالمين مع الرحمن الرحيم ذكرت الآية مقطعة، وذكرت الرحمة فيها مقطعة في آخر الصورة، كأن الله عز وجل يقول لنا رحمتي مش لكل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قلنا الآيات. هذا القسيس وهذه الراهبة التي لا تؤمن بكتاب الله عز وجل ولا تؤمن بسيدنا محمد مع الدلالة الظاهرة أنه كان في الصحراء وتكلم بأمور كونية لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعجازات كونية لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل المحرفة، ولم تؤمن ولم يؤمن هو بسيدنا محمد عليه السلام، بل إن الذين يدخلون في الإسلام يعذبونهم ويقبضون عليهم الآن في وقت غاب فيه الرقيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر لا يناله الرحمة. هناك سورة تسمى بسورة الجاسية، هذه السورة لم يذكر فيها اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم مفردا خالص مفردا في هذه السورة. وعندما تكلم الله عز وجل عن المغفرة في هذه السورة جعلها لأناس معينين، سورة الجاسية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فالمؤمنون يغفرون للذين لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. ودي من أمور السياسة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الجزية، يضربون عليهم الجزية إذا أرادوا أن يعيشوا مع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل للذين آمنوا يغفروا، يبقى المغفرة هنا لأناس معينين وهي سياسة شرعية، يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ويجزي قوما بما كانوا يكسبون، يوم القيامة يلقون الله عز وجل ويجزيهم بما كانوا يكسبون. وفي الرحمة هذا بصائر في نفس سورة الجاسية، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فالهدى والرحمة للموقنين فقط مش لكل الناس. سورة الجاسية تبع معايا، وفي نفس سورة الجاسية يقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون في خسران، وترى كل أمة جاسية على ركبتها، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. يبقى الرحمة لمين؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش لكل الناس، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، سمعوا الآيات سمعوا القرآن كما سأبين لكم، ومع ذلك مش عايزين نؤمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أعمى الله عز وجل أبصارهم وطمس على قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله الحق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقين، وظل لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله غدوة وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون. يبقى المؤمنون في رحمة ربنا وذلك لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجاءت مقطعة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين مع مجيء تقطيع الرحمة في سورة الجاسية والمغفرة في سورة الجاسية لأنه يستحقها أناس ولا يستحقها أناس. فهنا الرحمن الرحيم بتقطيعها في آخر سورة الجاسية تبين لنا أنها بنيت على الحمد لله رب العالمين، فتبين لنا أن سورة الفاتحة من أولها لآخرها وقد جمعت مقاصد القرآن الكريم بأكمله بنيت على الحمد لله رب العالمين، فكأن القرآن من أوله لآخره قد بني على قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، هي كلمة أحبها الله ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. علي بن أبي طالب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم عنها ويقول أما إن ربك يحب الحمد، بس الحمد ده مش هينفعك إلا لما تجيب المفتاح. يا أيها اليهودي، يا أيها النصراني، يا أيها البوذي الذي يسمعني الآن، لن ينفعك الحمد إلا إذا اتبعت نبي الحمد وكنت مع كتاب الحمد الذي أوله سورة الحمد، وإن لم تأتي بذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن ذلك لا ينفعك أبدا. أنا معي كما بينت لكم الآن، معي الآن أشياء أتيت بها إلى الإنترنت حتى أبين لكم كيف أن الشرق والغرب. طبعا هخش دلوقتي في علاقة الحمد بأنبياء الله وعمل مقارنة بين الأنبياء في الحمد وسيدنا محمد، وعلاقة الحمد بالملائكة، وعمل مقارنة بين حمد الملائكة وحمد سيدنا محمد عليه الصلاة. نسأل الله التوفيق والسداد، والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، الله عز وجل هو الذي يسر، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أتكلم عن حمد أهل الجنة وأبين أن حمد النبي عليه السلام أكمل من حمد أهل الجنة، هذا سأبينه. ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا النية والطوية وأن يغفر لنا زلتنا. هذا موقع يهاجم الإسلام والمسلمين، ونحن أنا أوجه رسالة للمسؤولين في جمهورية مصر العربية، أدركوا البلد، أدركوا البلد. أنتم تقولون لأصحاب الفكر الإسلامي اتركوا الإرهاب وتضيقون على أصحاب الفكر الإسلامي، وفي الطرف الآخر يوجد إرهاب مغطى، هذا الإرهاب يذبح ذبحا في الشعب المصري، والشعب المصري يغلي غليان. فأقول للمسؤولين افتحوا الإنترنت واقرأوا ما فيه، وإن لم تستجيبوا فإني أظن أنكم متواطئون، ولكن أظن والله أعلم أن هذه الأمة وهذه البلد بلد إسلامية، وأن من شهد كل من يقول لا إله إلا الله له هيرة على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أحسن الظن وأظن أن ما يحدث هذا هو في يعني غفلة، أو أنها أشياء لا يدرون عنها، أو أن البطالة لا ترفع هذا الأمر لأولياء الأمور على الوجه الأكمل، يوصلون صورة مشوهة. ده موقع، لو كان معايا الأخ المصور دلوقتي، ولكن يعني أظن أنه ليس معي الآن، موقع اسمه منظمة مسيحي الشرق الأوسط، مش منظمة مسيحي مصر بس، لا منظمة، ده في منظمة، هذه المنظمة موجودة على الإنترنت. وافتحوا الموقع ده، الشيخ الشعراوي مطلعينه عبارة عن رأس الشيخ الشعراوي على جسم كلب قاعد ينبح، مصورينه بهذه الصورة. الشيخ زغلول النجار مصورينه كأنه امرأة بترقص في كباريه. الشيخ مشايخ الأمة الإسلامية ورموز الأمة، الشيخ القرضاوي يظهرونه أنه لص فارق، النقاب عبارة عن واحدة متخبية عليها جوه صندوق زبالة أسود، يبينون واحد من المشايخ الدعاء لا أريد أن أذكر اسمه الآن أنه قاعد، واحد من نصارى الشرق الأوسط بإيديه مكنسة وقاعد يكنسه ويقول ما ينفعش معاهم إلا كده أنهم يتكنسوا. فمعايا هنا الأخ محمد عشان أبين لكم، دي استبانة وضعوها على هذا الموقع قبل ما أدخل في حمد إيه الأنبياء، عشان أعرف الناس كلهم وكل من يسمعني أن الأنبياء تبع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش واحد يقول لك أنا تبع سيدنا عيسى وسيد سيدنا محمد، لا لازم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تبع موسى وسيد سيدنا محمد لازم، تبع زرادشت وسيد سيدنا محمد لازم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ده اسمه العمل، وهنا استبانة الأخ أحمد يعني الله يجزيه خير، أنا هبينها دلوقتي. الاستبانة مكتوب فيها إيه؟ هل يمكننا التعايش مع الإسلام؟ انا هظهرها ويحاول اخويا الله يجزيه خير ان هو يثبتها لغايه ما اخدها تاني واقراها، بعدين لما اقول خلاص انتهيت من قراءتها انتهى الامر. يعني انا اظهرها للشاشه التي على اليمين، يظهر الورقه باكملها عشان نعرف ان التطرف ده بس مش موجود بين المسلمين، لا لا في تطرف لغير المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعنوان فوق اسم المنظمة دي منظمة نسميها نفسها منظمة، مش سايبين الشيخ سيد طنطاوي ولا سايبين العلماء الأزهر ولا مش سايبين حد، مفيش حاجة اسمها واحد معتدل واحد غير معتدل. ده كلام بيضحكوا بيه علينا يا اخوانا، انتوا يعني احنا في غفلة لو ما انتبهناش هنلاقي نفسنا تحت الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص. فهنا طبعا انا قلت لكم انها مكتوب عليها منظمة مسيح الشرق الأوسط. الاستبانة بيقول لك ايه؟ يقول لك هل يمكننا، عندنا استبانة في صفحة من الصفحات، هل يمكننا التعايش مع الإسلام؟ الإسلام اللي احنا قلنا ان هو دين الحمد ونبيه ونبي الحمد كما بيانته الآن. فيقولون مشاهدة نتائج الاستفتاء هل يمكننا التعايش مع الإسلام؟ مستحيل. أول نتيجة مستحيل. كان واحد قال مستحيل؟ 75.86% في المية من مسيحي الشرق الأوسط الذين دخلوا على هذا الموقع يقولون من المستحيل التعايش مع الإسلام. ما قالوش التعايش مع الإرهابيين، لا، ده قالوا التعايش مع الإسلام. إذن المشايخ الذين يبحثون في قضية التعايش لابد أن يضعوا هذا البرامتر المتغير، يضعوا هذا البرامتر اللي هو المتغير في حسبانهم. مستحيل 75.86% في المية. من الممكن يعني بيقولك نتعايش معهم 17.24% في المية، لأن ربنا عز وجل بيقول عن أهل الكتاب إيه؟ ليسوا سواء. ويقول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. اللي بيقول لك لا أعلم 0%. 6.9% بيقول لك اقرأ تعليقي. طيب ايه ما هي التعليقات؟ ناخد أول تعليق يقول لك سؤال جميل جدا بس انا هطرحه بطريقة تانية علشان اعرف اجاوب عليه. متى يمكننا التعايش مع المسلمين؟ فده واحد بيفهم، مش التعايش مع الاسلام، التعايش مع المسلمين. قال لك يمكننا ذلك واحد عندما يطرحون تفاسير جديدة لآيات القتل واستباحة دماء الاخر تؤدي الى عدم اعمالها في حياتنا. وهذا الامر ناقشوه في الكونجرس الامريكي وبعض المنظمات في امريكا، ويحاولون أن يملوا على مسؤولين في التعليم في الشرق الأوسط تفاسير لآيات الجهاد في سبيل الله عز وجل على حسب ما يحبون. وأنا بينت لكم في الحلقة اللي فاتت أن سيدنا المسيح في إنجيل لوقا يقول للحواريين والذين لا يرضون بي ملكا عليهم إيتوا بهم واذبحوهم قدامي. وهذا الذي يفسر أن كثير في مصر هنا يشهدوا الشهادة أن لا إله إلا الله من النساء وغيرهم، وبعد ما يشهدوا شهادة لا إله إلا يتم القبض عليهم ويذبحون في الأديرة. وهذا الأمر عندما يعني الأستاذة لميس الحديدي عندما التقت بالبشنودة في القناة الفضائية المصرية سألته سؤالا واضحا، قالت له أين وفاء قسطنطين؟ فلم يجاوبها وكان على الفضائية المصرية. أولا عندما يطرحون في تفاسير جديدة لآيات القتل واستباحة دماء الآخر تؤدي إلى عدم إعمالها في حياتنا، يعني الآيات دي تتمحى من القرآن الكريم. اثنين عندما ينتهي التعصب الأعمى وتغيب عن أذهان المسلمين مقولة نحن الأعلون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني الآية دي تتلغى من القرآن الكريم. عندما أملك قانون لا يفرق بيني وبين إخواني في الوطن على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم أبشرهم أنتم أصبحتم لكم السبق والقوة علينا. عندما يملأ الحب قلبه ويعلم أني إنسان ونحن أخوة في الإنسانية فأنا لست خنزير أو قرد أو عدو من أعداء الله حق. عندما يأتينا عدو خارجي فنتوحد طبقا للمثل القائل أنا وابن عمي على غريب حق. عندما يعرف الإله الحقيقي ويدرك أن الله هو الخير والحب والسلام والأمان للبشرية جماعة. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا نعم.
الله يخليك يا رب. لو سمحت لي عندي كان تدبر حول سورة الفاتحة، هل تسمح لي يعني هل يسمح الوقت
لك؟ إيه لك يا أختي؟
تدبرا حول بعض المعاني سورة الفاتحة.
أنا حتى لا تزعلني، أنا أريد باختصار لأن عندي يعني كلام كثير أريد أن أغينه. أحسن الله إليك. تفضل.
طيب
تفضل.
الله يخليك. هو طويل
لا انا اريد منك الاختصار. الله يجزيك خير. انا اتيت 140 كيلو متر من طنطا الى هون. تفضلي.
حاضر. بالنسبه للسبع المثاني
تفضلي.
نعم بالنسبه للفاتحه لانها السبع المثاني والقران العظيم من حيث ان المثاني لو يعني لو قلنا انها من حيث ان المثاني تجمع بين جميع مصادرها من السماء وهو الحمد كله لله والتسميه متشابه المثاني والثني أي إرجاع الأمور إلى الله نثني عليك الخير كله من هذا المعنى فيكون الحمد كل الحمد وبجميع معانيه من حمد أو ثناء أو شكر لله إما بالقول أو بالفعل كالتصدق أو الإنابة أو إلى الله بالقلب كل ذلك في السراء أو في الضراء طوعا وكرها وأن هذا المعنى من الحمد لا يكون إلا لله وحده وكلمة الله جل جلاله هي الاسم الجامع لصفاته وأسمائه الحسنى قد جمعت سورة الفاتحة سبعا من هذه الأسماء والصفات التي لا ترد إلا لله جل وعلا إليه يرد الأمر كله الأولى رب العالمين ثم الرحمن ثم الرحيم الرابع مالك يوم الدين الخامس إياك نعبد بمعنى المحسوم أي هو المعبود وحده لا شريك له السادس بسم الله وإياك نستعين أي المستعان وهذه على طاعته وعبادته أي المستعان وحده على طاعته وعبادته السابع اهدنا الصراط المستقيم فهو الهادي وحده إلى الصراط المستقيم ولو اعتبرنا أن الصراط الذين أنعمت عليهم أن المنعم اسم خاص ولا يرد إلا لله وهو كذلك فإننا حينما نعتبر أن الرحمن الرحيم لا ينفكان عن معنى ورحمتي وسعت كل شيء
ما شاء الله
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وإن القرآن العظيم كله قائم على هذه الأسماء والصفات التي لا ترد إلى لصاحبها جل في علاه الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي إننا نحمد الله جل جلاله بسبع من أسمائه وصفاته التي لا ترد إلا لله سبحانه وأكتفي بهذا
جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وأشكر لك يعني التفاعل مع الحلقة جزاك الله خير. جزاك الله خير. من التعليقات التي على موضوع هل يمكن التعايش مع المسلمين واحد يقول الإجابة ببساطة يقول لك الإجابة ببساطة في المشمش ولا أنتم رأيكم إيه؟ يقول في المشمش اللي إحنا نتعايش مع المسلمين فالأولاني كان عنده حق وبط واحد ثالث يقول لا شركة للنور مع الظلمة يقولون أن الإسلام ظلمة وأن غير الإسلام نور ولا أدري ما هو النور الذي يقصدونه واحد غير بعد كده يقول ابقى تعالى قابلني الإسلام هه واحد بعد ذلك يعني يقول كلام التي أردت أن أبينها هنا يعني كلام كثير واحد يقول لك الإسلام ذو شريعة دموية وتكفيرية ولكن ممكن التعايش مع المسلمين في حالة وجود قانون وضعي صارم يمنع ممارسة المظاهر والشريعة الإسلامية يعني يمنع المسلمين من الأذان ومظاهر الشريعة الإسلامية هذا برضه أنا أقوله في المشمش وعلى يعني على جثتي وواحد في الآخر خالص يقول ده إيه أنا يعني كنت عايز أبينها يقول أعتقد أن السؤال الأهم في تعليقه هل يمكن التعايش مع الإسلام أعتقد أن السؤال الأهم هل يمكن للإسلام كعقيدة همجية أن تتعايش مع الآخر أنا والله لا آتي بكلام من عند نفسي ولا أنفعل من عند نفسي ولكنني أطلع على أشياء ربما يعني من بيده مقاليد أو زمان الأمور لم يطلع عليها هذه الأخ الله يجزيك خير رأيت يقول نعم حاضر جزاك الله خير مخرج بيقول لي خليها شوية جزا الله خيرا ومن عجلين فقدر والمصور الله يجزيهم خير يا رب اهو ثبتها ها خلاص بس جزاك الله خير نعم اعتقد ان السؤال الاهم هو هل يمكن للاسلام كعقيده همجيه ان تتعايش مع الاخر يبقى كل الاسلام عندهم ايه عقيده همجيه نعم ان تتعايش مع الاخر معلش انا عايز المصور معايا برضو طيب هذا يعني هذه منظمة لأهل الكتاب يتعايش معنا هنا في هذه البلد أيضا من ضمن أهل الكتاب الذين يتعايشون معنا مجموعة بتسمي نفسها العلمانيين العلمانيين دولت اللي بيقولوا احنا ملناش دعوة بالشريعة الشريعة دي في المسجد لما احنا الدولة دي تمشي خارج المسجد بالقوانين الوضعية ولا حول ولا قوة إلا بالله فعملوا لنفسهم منتدى المنتدى طبعا هنا منظمة مسيح الشرق الأوسط مش مصر بس، وهنا عملوا نفسهم منتدى مش اسمه منتدى الملحدين المصريين، لا قالوا منتدى الملحدين العرب. وانا عايز ابينها برضو معلش عشان هذا مهم جدا للكلام بين علاقة الحمد بأنبياء الله تبارك وتعالى. المنتدى هنا اسمه منتدى الملحدين العرب. الأخ المصور جزاه الله خيرا وحل. نعم منتدى المنتدى هو عشان ما حدش يقول انا بألف الكلام من عندي اهو، منتدى الملحدين العرب، منتدى الملحدين العرب. احنا عايزين نثبت، خليه كده انا هقلب صورة بسرعة، وخليك على الشاشة اللي انت فيها، هقلب صورة بسرعة هنا. وكيف صوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، الحديث موضوع ويلبسون على الأمة الإسلامية ان هذا الحديث صحيح. اهو هذا الحديث حديث موضوع فيه ان رسول الله هنا ان رسول الله في فتح خيبر تكلم مع حمار، فرسموا الحمار ورسموا فوقه صورة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على الحمار، هجوم من يمين وشمال وفوق وتحت، واخذ يتكلمون عن الحديث الباطل الذي لا اصل له، حديث الحمار يعفوك. يكفي هكذا، جزاك الله خيرا يا اخي المسلم، وربنا يبارك فيكم يا رب المخرج والمصور وجميع الكنترول. طيب انا قلت الكلام ده ليه؟ انا قلت الكلام ده حتى نستيقظ من غفلتنا وان نهتم بكوننا من امة خير خلق الله كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان ذا الاخر لن يرضى ابدا بان نكون معه الا اذا تخلينا عن ديننا بالكلية. والله عز وجل اختصر علينا الطريق، الله عز وجل اختصر علينا الطريق في سورة البقرة، فقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية في سورة البقرة ونحن نقرأها، فلا بد أن الأمة الإسلامية تعرف أنها مهما قدمت من تنازلات للعلمانيين ولأهل الكتاب وللشرق وللغرب فإنهم لن يرضوا أبدا من الأمة الإسلامية إلا إذا تخلت بالكلية عن دينهم. وهذا هو السبب أنني أبين لكم الأسباب والأشياء التي من أجلها نحن لا يمكن أبدا أن نتخلى عن هذا الدين. السبب الأساسي أنه أننا نعتقد يقينا جازما أنه الدين الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله كلهم، وأننا إذا لم نتبع النبي عليه السلام صرنا خاسرين في الدنيا وخاسرين يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بينت لكم علاقة الحمد بالله عز وجل، وقلنا أن الحمد مع الله تبارك وتعالى هي علاقة حب، وأن أكمل من نطق بالحمد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والبشر، وأن أكمل الأمم نطقا بالحمد هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبينا علاقة الحمد بالقرآن الكريم، أن سورة الفاتحة مبنية على آية الحمد لله رب العالمين، وأن القرآن الكريم من أوله لآخره مبني على سورة الفاتحة، وأن سورة الفاتحة مبنية على الحمد، كأن القرآن بني على الحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى النقطة الثالثة، ما علاقة إذا ما قدمت له بقى الورقتين اللي قدمته لكم، الملحدين العرب ومنظمة مسيح الشرق الأوسط، ما علاقة الحمد بأنبياء الله تبارك وتعالى؟ إذا أردنا أن نعرف حمد الأنبياء لله عز وجل لن نجد ذلك لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب، لن نجد ذلك أبدا. بل إنهم في الإنجيل عندما ذكرت لفظة محمد أو أحمد اللي فيها الحمد غيروها إلى المعزي، كما بينت لكم في حلقات ماضية. كيف نعرف حمد الأنبياء لله تبارك وتعالى؟ لن نعرف ذلك إلا من خلال الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهو الكتاب الذي ليس فيه عوج فإذا أردنا أن نعرف حمد الأنبياء أو أردنا أن نعرف أي موضوع منه فإن هذا الموضوع يكون مستقيما لا عوج فيه. ما خبر حمد الأنبياء في كتاب الله عز وجل؟ أولا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأين الخبر عن حمده في كتاب الله عز وجل؟ قبل أن ندخل في ذلك، في سفر التكوين في الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس أو سفر من أسفار سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج من العراق مهاجرا إلى الشام بعدما نجاه الله عز وجل من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يرضى عليك يا عم الشيخ.
تفضل.
هذا الحديث اللي هو شغال.
نعم.
الله يرضى عليك.
جزاك الله خير.
ويزيدك من معين الله.
جزاك الله خير.
ونشكرك على هذا اللقاء.
جزاك الله خير. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
الله
يرضى عليك. جزاك الله خير.
سلام عليك.
سلام. ربنا يخلف عليك يعني حمل هذا الاتصال. جزاك الله خير. هذا فأيد يعني لهذه الحلقة. جزاك الله خير. ربنا يخلف عليك يا أخي عم. فأين فسيدنا إبراهيم ظل في الشام إلى أن وصل إلى سن 75 سنة في الكتاب المقدس في سفر التكوين. ثم حدثت مجاعة في الشام، فانتقل من الشام إلى مصر. والقادة تقول القادة دي أنا بقولها للمسؤولين المصريين، وأقولها لأهل مصر، وأقولها للدنيا كلها. مصر إذا يعني عني بأرضها عناية تامة بما يرضي الله عز وجل، فإنها تطعم المصريين وتطعم العالم بأكمله، الدنيا بأكملها. إذا اعتني بأرض مصر عناية لوجه الله عز وجل، الدليل على كده إيه؟ سيدنا يوسف قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وسيدنا يعقوب أرسل أولاده من الشام لكي يأتوا بالميرة إلى القمح من مصر. سبحان الله، من سيد الأمر. وكان في وقت المجاعة التي أصابت العالم، ده القول الراجح أنها أصابت أوروبا وأصابت أفريقيا وأصابت أسيا، كل الدنيا، وأن الدنيا بأكملها كانت تأتي إلى مصر وتأخذ منها الميرة اللي هو القمح. فمصر خزائنها تطعم العالم بأكمله، خلاص، ولكن بشرط اللي سيدنا يوسف قاله للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وزير مالية حفيظ عليم، وزير صناعة حفيظ عليم، وزير زراعة حفيظ عليم، لابد وزير اقتصاد حفيظ عليم. إذا حدث خلل فإنه يدل على أنه يوجد خلل في مادة الحفظ ومادة العلم، ونحن نعرف ذلك من خلال دراستنا في كلية الهندسة أن الخلل يأتي من هذين الاثنين، الحفظ والعلم. اجعلني على خزائن الأرض، يعني أنه ثم مثل خزائن الأرض. لم مش عاد سيدنا يوسف بس حصل المجاعة دي، فعاد سيدنا إبراهيم وهو عنده 75 سنة كما في سفر التكوين. حدثت مجاعة في الشام، فانتقل أهل الشام إلى مصر لكي يأكلوا منه، واستضافته بس. فيعني فرعون مصر رأى ساراي لوستر سارة زوجة سيدنا إبراهيم فأخذها لنفسه، لأنه إن علم أن إبراهيم زوجها قتله وأخذها، فقال: قولي أنك أختي ونحن أخوان في الله عز وجل. ثم نجاها الله عز وجل من فرعون مصر في القصة الطويلة. فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة، والملك أهدى لسارة هاجر، ثم مكث في الشام لمدة 10 سنين مع سارة وهاجر، ولم يدخل بهاجر أو يتزوجها بعد. 10 سنين مع 75 سنة، 85 سنة، وسيدنا إبراهيم متجوز 60 سارة ولم ينجب له ولد. تصور واحد نفسه في العيال لمدة 85 سنة أو 75 سنة زواج أو 50 سنة زواج، سيدنا إبراهيم. ثم إن سارة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا يا سيدي الفاضل خير الجزاء.
أحسن الله إليك يا أستاذ عامر.
وبارك الله لنا فيك يا سيدي.
جزاك الله خير. أنا لست سيدي، أنت سيدي.
أن يفيض عليك بفيضات العارفين يا رب العالمين.
كذلك أنت.
وأن يفيض عليك بأنوار سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنت متعتنا يا حبيبي وعيشتنا مع سيدي وحبيب رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ومولانا الكريم كما قلت يا سيدي أنه حسم القضية مع أعداء الإسلام.
نعم.
حيث قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم.
هكذا حسم مولانا القضية. لكن العيب في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حينما نختلف يا سيدي في المسجد نسيد رسول الله أم لا نسيد رسول الله، وهذه مشكلة المشاكل.
مشكلة والله.
حينما نختلف يا سيدي في المسجد نصلي على النبي بعد الأذان أم لا نصلي عليه بعد الأذان. يا أخي فاضل، لقد اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد في أول أيام العيد. مشكلة المشاكل. فأسأل الله أن يفيض عليك بفيوضات العارفين يا رب العالمين،
أن
توضح هذه القضايا المطلوبة.
أنت جزاك الله خير، جزاك الله خير يا رسول الله. هذا السبب أن يعني الدعوة في طنطا هجرتني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنني أردت أن أرأب الصدع الذي بين أهل الدعوة في طنطا، وأن أقول ينبغي أن نحترم يعني الاختلاف بين العلماء. وبينت كلام شيخ الإسلام تيمية، لأن كثير من أهل الدعوة ينقل الكلام الذي يعجبه ويترك الكلام الآخر، ومن ذلك التكبير في صلاة العيد. وبينت أن شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن هذا الأمر واسع، وأي صيغة ما لم تكن شعارا للمبتدعة. وأن الإمام ابن رجب الحنبلي عندما جاء إلى ذكر مجلس المولد قال ذكر مجلس سيدنا، سيدي محمد، سيدنا رسول الله، فقال سيدنا رسول الله في لطائف المعارف. وبينت الخلاف في ليلة النصف من شعبان وهذه الأشياء، ولكن رموني بالبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أدري يعني أنا المبتدع أم العلماء الذين قالوا بمثل القول الذي قلت به، ولكن أقول إن لله وإن إليه راجعون. ولكن نحن نسير، الراكية تسير والكلاب تنبح. نعم، جزاك الله خير. فإذا نحن نبين هنا أن سيدنا إبراهيم يعني ظل إلى 85 سنة لم يأتيه ولد، فساراي أهدت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام أهدته هاجر لكي يدخل عليه. فأصبح عند إبراهيم سارة اللي يسموها ساراي وهاجر، فأصبح عنده زوجتان في الكتاب المقدس عندهم. فكيف يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع يعني بين أكثر من زوجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذنا.
عاوز أفهم في قصة، في واحد عن اللي ليه عصب ماشي في قصة الدكن مع شيخ.
نعم. نعم.
واحد ماشي في قصة الدكن مع شيخ حرمين وتوي.
الكنترول يعرفني السؤال بالضبط ايه؟
ماشي.
السؤال ايه؟
عاوز افهم قصة اللي ماشي في الدجل مع شيخ.
دجل. ده شيخ في المسجد؟
لا مش شيخ في الملك.
طيب حاضر حاضر، اقول لك موضوع الدجل. حاضر. الدجل طبعا هجاوب اجابة سريعة، الدجل لا يجوز. يقول الشيخ حافظ احمد بن حكمي في كتاب معارج القبول له: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في الشرعة المطهرة مما رواه الترمذي وصححه. فالساحر كافر، ومن يأتي إلى الساحر فصدقه بما يقول لا يقبل الله عز وجل له، إذا لم يصدقه لا يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما، فإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن يوجد أناس يعني على رتب عالية من العلم والجاه والسياسة في مصر وغيرها، دخلوا في موضوع الذهب إلى الدجل والسحرة. وأكثر من يستخدم الدجل في مصر، ونحن نعرف ذلك، الكنائس المصرية فما تستخدم الدجل وتستخدم السحر. وأعرف أناس كانوا في المكان الذي أنا فيه، عندما يكون في ممثل شيء يذهبون إلى الكنائس وبواسطة السحر وهذه الأشياء يعني يخرجون منهم الجن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويركبونهم عشرات الشياطين بعد ذلك، فلا يسرق الذهاب إلى الكنائس وعند الدجالين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو كفريات. فسيدنا إبراهيم جمع بين زوجتين ساراي وهاجر، وهاجر سري. فعندما دخل بها أنجبت له إسماعيل. بعد هذا الحلم الطويل أن الله عز وجل يعطيه ولد، فيجيء الولد على شرف، ما هي أعظم كلمة ينطق بها إبراهيم لكي يشكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم عن على لسان سيدنا إبراهيم حكينا على لسان سيدنا إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فالكلمة التي وفق إليها إبراهيم هو أن قال الحمد لله، وأنا أجزم أنه قالها باللغة العربية، فأنا أقول ما من نبي إلا وكان ينطق الحمد باللغة العربية، وأنا أجزم بذلك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فحكى الله عز وجل حمد إبراهيم بعد أن من الله عز وجل على إبراهيم بأعظم نعمة ينتظرها إبراهيم في الدنيا، أن الله عز وجل يرزقه ولد، وهذا الولد يعني ولد مبارك أصبح نبيا بعد ذلك، وإسحاق نبيا بعد ذلك. فالحمد شأنه عظيم عند الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل حكى لنا حمد نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة المؤمنون، أن الله عز وجل أمر نوح أن يحمد الله عز وجل. وقبل أن ندخل في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وأعطاه دعوة مستجابة. فكل نبي دعا بهذه الدعوة واستجابها الله عز وجل له، إلا أنا أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة كما صح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة شفاعة لأمته عند الله عز وجل يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سيدنا نوح الدعوة المستجابة له اللي مفروض هي تعتبر نعمة على سيدنا نوح، أنه قال في سورة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا على قومه بعدما لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الإسلام إلى توحيد الله وأبوا ذلك. فالدعوة المستجابة دعا على نعم الأستاذ جابر اتصال بالمنوفية.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جابر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ جابر. اتفضل يا أخي.
بارك الله فيك وربنا يجعل زين حسناتك.
جزاك الله خير.
والحمد لله رب العالمين. وأنت حضرتك جزاكم خير في الحمد. إن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم.
نعم.
فيقول بعض الكافرين الحمد لله إذا أكل شيئا فهذا جزاء من رحمة الله سبحانه وتعالى له في الدنيا،
ممتاز،
وأما في الآخرة فليس له عند الله شيئا.
أفتني وفيها تفصيل.
وجزاك الله خير وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
جزاك الله خير
في جمال المكنون من نور رب العالمين.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. أفتنا يا أستاذ جابر، ولكن أنا أخرت ذلك لصيغ الحمد. جزاك الله عز وجل خير. جزاك الله خير. فهنا نوح دعا على قومه، فالله عز وجل قال لنوح بعدما أهلك قومه وقيل يا اللي هو ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ودسر قال الله عز وجل نعم حاضر وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال الله عز وجل لسيدنا نوح بعدما حمله على ذات ألواح ودسر وأهلك الكافرين أمام عينيه قال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، شفت بعثني واستجبت لك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فأعظم نعمة أعطاها الله عز وجل لنوح وهي الاستجابة لدعوته. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يقول إيه؟ الحمد لله فإذا استويت أنت ومن معك، سورة المؤمنون، على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أقول لك قال نوح ذلك أم لا؟ إذا أمر الله عز وجل نبيا بشيء فإنه لا بد أن يمتثل أمر الله عز وجل. فنحن نعتقد يقينا جازما أن نوح قال هذه الكلمة معترفا بنعمة الله عز وجل عليه: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والنبيان اللذان أعطاهما الله عز وجل ملكا عظيما في القرآن الكريم هما سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وسيدنا سليمان. وهذه نعمة عظيمة على نبيين، أنه جمع الله عز وجل لهما بين الملك والنبوة. ولأن الله عز وجل جمع لهما بين الملك والنبوة لفظ الكلمة التي يحبها الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الاثنين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود إلى آخر الآيات. فسبحان الله النبيين دولت أما ربنا عز وجل أعطاهم يعني الملك والنبوة قال الحمد لله ليه فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وسيدنا إبراهيم عندما أعطاه الله عز وجل الولد على شوق قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. وعندما استجاب الله عز وجل دعوة نوح قال الله عز وجل لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. وسيدنا موسى حمد الله باسمه الحميد في حديثه مع قومه في سورة إبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهذا حمد نوح وهذا حمد إبراهيم وهذا حمد داود وسليمان وحمد موسى. أين حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقارنة بحمد هؤلاء الأنبياء على الوجه الأكمل؟ شاركوه في الحمد ولكنه على الوجه الأكمل. الموضع الأولاني ربنا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مقاصد القرآن الكريم أمره بالحمد في مقاصد القرآن الكريم. أول موضع في سورة في آخر سورة الإسراء يقول الله عز وجل لسيدنا محمد. طيب آخر اتصال أم محمد.
أم أحمد.
أم أحمد السلام عليكم يا أم أحمد.
أيوة أيوة.
تفضلي يا أم أحمد تفضلي.
أيوة يا
تفضلي يا أم أحمد.
ممكن أسألك
إزاي
يعني نحافظ على أولادنا من الفتن دي؟
نعم.
الله يجزيك خير الأول عن اللي بتقدمه لينا.
جزاك الله خير.
الله يجزيك خير عن اللي بتقدمه لينا.
جزاك الله خير يا أم أحمد ربنا يجعله خالصا لوجهه.
يا رب.
تفضلي.
لو سمحت ما ينفعش لو سمحت بس ازاي نحافظ على أولادنا من الفتن ديت؟
حاضر. طب انت شايفه يا أم أحمد ويت يعني لو إخواننا المشاهدين يبعثوا رسائل على الاس ام اس نتكلم عليها. شايفه أكمل السلسلة بتاعت الخصائص المحمدية ولا أخليها للسنة الجاية؟
ماشي.
شايفه إن أنا أكملها؟ الأسبوع اللي جاي ولا خليها للسنة الجاية؟
ماشي.
طيب.
لا ماشي ماشي ماشي.
حاضر يا أم. جزاك الله خير يا أم. حاضر.
ويعني نحن نزود من الحاجات اللي تنصح الشباب والحاجات دي يعني.
طب خليكي معايا في كل أحد إن شاء الله.
أمين.
إن شاء الله جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أم. وسؤال ممتاز. الحفاظ على الأولاد. على الأولاد من الفتن. فهنا الأنبياء كلهم قالوا ذلك. الله عز وجل في موضوع التوحيد وأنه ليس لله عز وجل صاحبة ولا ولد قال الله عز وجل في سورة آخر سورة الإسراء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل يا محمد عليه الصلاة والسلام وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله على نعمة التوحيد. الموضع الثاني طبعا احنا معنا دقيقة سأجعلها دعاء وسأتكلم عن حمد النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بحمد الأنبياء في الحلقة القادمة بإذن الله حتى نحترم يعني احترم أخي المخرج في موضوع الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. أجعلها دعاء تأمنوا على دعائي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان. يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا النية اللهم أصلح لنا النية والسرير والطوية. اللهم اجعل سرنا أحسن من علانيتنا. اللهم اجعل سرنا احسن من علانيه. اللهم اجزل لنا يا رب ما خبأناه عن خلقك واطلعت عليه. اللهم اجزل لنا يا رب ما خبأناه عن خلقك واطلعت عليه. اللهم اغفر لنا يا رب ما خبأناه عن خلقك واطلعت عليه. اللهم اغفر لنا يا رب ما خبأناه عن خلقك واطلعت عليه. اللهم اغفر لنا ما خبأناه عن خلقك واطلعت عليه. كما تحبنا في الدنيا استغنى يوم القيامة. واعظم لنا سترك في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا بحبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فاجعله في حضور وسرور وارض عنه يا رب العالمين. ومن كان منهم على قيد الحياه وفقه الى كل حكم وارزقه الانابه والتوبه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا يا رب. انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انصر أمة رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم، انصرنا على من عادانا يا رب. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ عزنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا، ولا تسلط علينا رسل بنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. احفظنا بحفظك يا رب في الدنيا والاخره. اللهم احفظنا من اعدائك، اللهم احفظنا من المفسدين، اللهم من ارادنا بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر، اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فدمر الدماء في عروقه يا رب. اللهم اكفنا شر ما اهمنا، واكفنا شر ما لم يهمنا يا رب العالمين. اللهم اغننا عمن اغنيته عنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم اجعل لنا ودا، واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم اجعل لنا ودا، واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل اخرتنا افضل من دنيانا، واجعل اخر امرنا افضل من اوله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينصرون نبيك وينصرون كتابك وينصرون دينك. اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك، وانصرنا بدينك يا رب العالمين. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، وموعدنا في الاحد القادم باذن الله عز وجل.
احفظ كلام الله في القلب في كل أروقة الحياة والنجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى.
الحافظ حسنات بلا حدود. كان برسائل SMS الاتصال على الأرقام التالية مصر.